الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا التفسير، تفسير الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، سورة النساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال روي عن عطاء في الآية قال: لا تبرح على يتيمك الذي عندك،
لا تربح على يتيمك الذي عندك
وهو غر صغير.
نعم. نعم، فالمعنى واضح: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تجحدوا هذه الأموال ولا تفسدوها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. سبب نزولها أن رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب ماله فمنعه فخصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قاله سعيد: والخطاب بقول وآتوا للأولياء والأوصياء. قال الزجاج: وإنما سموا يتامى بعد البلوغ بالاسم الذي كان لهم، يعني وآتوا اليتامى أموالهم، والإتيان إنما يكونوا إذا بلغوا الرشد. طيب، هل يبقى اليتيم أو هل يتيم يكون يتيما بعد البلوغ؟ شرطه اليتيم من مات أبوه، ليس من مات أمه، قبل البلوغ ليس بعد البلوغ، لكن هذا باعتبار ما كانوا عليه، أي باعتبار الاسم السابق. وقد يقال للنبي يتيم أبي طالب، وقد كان يقال للنبي يتيم أبي طالب. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال في معنى الكلام قولان أحدهما أنه إبدال حقيقة، ثم في قولان أحدهما أنه أخذ الجيد وإعطاء الرديء مكانه. قاله سعيد والضحاك، والثاني أنه الربح على اليتيم، واليتيم غر لا علم له. قاله عطاء اللي هو إبدال حقيقة، وده يتضمن قولين: القول الأول أنه أخذ الجيد وعطاء الرديء، ده التبديل خبيث بالطيب، والثاني أنه الربح على اليتيم، واليتيم غر لا علم له، صغير ما عنده ضرايا، فهو يربح على اليتيم من ماله، وهذا لا شك أنه خيانة. والقول الثاني أنه ليس بإبدال حقيقة، وإنما هو أخذه مستهلكا. ثم فيه قولان أحدهم أنهم كانوا لا يورثون النساء والصغار، وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال، فتصيب الرجل فنصيب الرجل من ميراث طيب، وما أخذه من حق اليتيم خبيث. هذا قول ابن زيد. والثاني أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم. نعم. نعم.
قال سفيان عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك.
نعم.
قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا وكيع وساق بسنده عن عطاء قال: لا يتزوج العبد إلا اثنين.
يعني في الجمع يعني. نعم.
قال: حدثنا
على النصف من الحر. نعم.
قال: حدثنا عباد بن عوام عن عبد
العوام
قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له 4 نسوة فطلق إحداهن 3، أيتزوج الخامسة؟ قال: لا، حتى تنقضي عدة التي طلق.
نعم. عن رجل كان له 4 نسوة فطلق إحداهن 3، أيتزوج الخامسة؟ قال: لا، حتى تنقضي عدة التي طلق. نعم. مع أنها ماذا؟ مع أنها طلقها 3. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام.
يعني المحصن، شرط المحصن ما هو؟ الإحصان. يقول: نكاح الحرام، إن زنى أو نكح نكاحا محرما فإنه لا يحصل إحصان بذلك. والإحصان هو الرجل الذي تزوج، فلابد أن يكون زواجا شرعيا، الزواج شرعي. لكن لو كان يزني فلا يسمى محصنا، أو تزوج زواجا محرما كمتعة أو شغار أو كذا فلا يكون محصنا. نعم.
قال قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال حدثني أبي وساق بسنده عن عطاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: في أموال أهليهم. قال روي عن عطاء: في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه. قال روي عن عطاء في قوله تعالى قولا معروفا قال: يقول إذا ربي.
نعم، في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي في أموال أهليهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والسفيه هو من لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه. فلا تؤتوهم أموالكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: المراد بالسفهاء خمسة أقوال: النساء والصبيان، الأولاد، اليتامى، هذا معنى لا تؤتوا السفهاء. الرابع اليتامى. قال الزجر معنى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. نعم، يبقى معنى أموالكم أموالهم. قال الزجاج مع الآية: وتؤتوا السفهاء أموالهم، بدليل القول وارزقوهم فيها. ولما قال أموالكم ذكرا للجنس الذي جعله الله أموالا للناس، وقال غيره أضافها إلى الولاة لأنهم قوامها. نعم. والخامس من السفهاء أن القول على إطلاق، والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه. وفي قول أموالكم قولا أحدهما أنه أموال اليتامى، والثاني أموال السفهاء، وعلى القولين أموالهم يكون المعنى أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. نعم.
قال روي عن عطاء:
أما بالنسبة للمرأة، يقول روي عن عطاء: في رجل أوصى إلى امرأته لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه. هل لأن المرأة تدخل في جملة السفهاء على التفسير السابق؟ وإلا فالمرأة إذا كانت رشيدة وإذا كانت حسنة التصرف فما المانع أن تكون وصية؟ شوف هذه المسألة فيها خلاف. ما المانع أن تكون المرأة وصية؟ نعم، إذا كانت رشيدة، إلا أن يكون على القول بأنها من السفهاء. والسفيه إنما يتصرف له، لا يتصرف هو لغيره، ولا يكون قائما على غيره. شوف حكم ولاة المرأة والوصية إلى المرأة. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى قولا معروفا قال: يقول إذا ربحت أعطيتك، وإذا غنمت في غزاتي جعلت لك حظا.
نعم، هذا معنى قولهم قولا معروفا، عيدوهم يعني. نعم. ابن قدامة قال: ها أعطيه.
قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي.
قال:
تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم.
نعم.
وروي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون.
قال الثاني: ها؟
ولم يجزه عطاء.
نعم.
لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون. ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة.
نعم، فهذا الصحيح. فإذا كانت امرأة رشيدا وتحسن التصرف فمن منع أن تكون وصية لها؟ نعم.
فأشبهت الرجال وتخالف.
نعم، خلاص. نعم.
قال خلاص. قال قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح إلى قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روي عن عطاء في قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح قال لا حد على من لم يحتلم.
نعم يعني لا يقام الحد على الصغير ولو زنى ولو زنى حتى يبلغ، حدود ما تقام على الصغار. نعم يمنع الصغار من فعل المحرم أو كذا، لكن لا عقوبة عليه من جهة الحد، وإنما قد يؤدب يؤدب نعم ويمنع. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء قال يضع يده.
نعم.
قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وساق بسنده عن عطاء في قوله فليأكل بالمعروف قال إذا احتاج فليأكل بالمعروف فإن أيسر بعد ذلك فلا قضاء عليه.
صحيح، هذا القول صحيح أنه لا قضاء عليه، خلاف لمن قال بأن عليه القضاء، قضاء ما أخذ، وإنما أباح الله عز وجل أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأخذ من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقير. نعم. لكن هل يرد ما أخذه؟ فيه قولان، الراجح أنه لا يرد ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو وساق بسنده عن عطاء قال يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم كقدر خدمته وقدر عمله.
نعم.
قال أخرج ابن المنذر عن عطاء قال خمس في كتاب الله رخصة وليست بعزيمة، قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
نعم.
قول الله تعالى
فإذا معنى ذلك أن الغني المستغنى عن مال يتيم لا يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا، أما إذا احتاج إلى ذلك فإنه يأخذ لأنه محسن إليه وتصرف في ماله فيأخذ منه عند الحاجة لا بأس. نعم.
قال قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، روي عن عطاء في الآية وإذا حضر القسمة قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم.
نعم هذا قول، والصحيح أنها ليست بواجب ولا يجب سوى الميراث، لا يجب سوى الميراث. نعم ولكن يبقى الاستحباب. نعم.
قال قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، روي عن عطاء في الآية قال جعل كل رجل في حجره يتيم يعزل ماله على حدة فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله والله يعلم المفسد من المصلح فأحل لهم خلطتهم.
نعم.
قال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، روي عن عطاء في الآية قال يرث الوارث من مالي من قتله ولا يرث له من الدية
ولا ميراث له من
الدية، ولا ميراث له من الدية.
يرث الوارث قال يرث الوارث من مالي من قتله ولا ميراث له من الدية، أما من قتل عمدا فليس له ميراث يعقب الميراث فإنه لا يرث القاتل، وأما من قتل خطأ فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال بأنه لا يرث أيضا للعموم، ومنهم من قال يرث إلا من الدية، وهذا الصحيح الأقرب أنه يرث إلا من الدية، أما من قتل عمدا فإنه يحرم من الميراث، فمن موانع الميراث القتل عمدا لأنه يعاقب بنقيض قصده. نعم.
قال
نعم نعم قال
قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا.
نعم.
قوله تعالى وليبويه لكل واحد،
لكن شوف قول عطاء هذا ذكر ابن كثير، شوف يرث الوارث من مال من قتله ولم يرث له من الدية، هذا في الخطأ ماشي، لكن في العمد ها
من
أعد شوف. نعم.
قال ابن القطان رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا
من الدية من جهة الدية. نعم.
واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتله خطأ سوى ديته.
تمام. لكن هنا لم يعين خطأ. نعم. يعني قد يرث من مال من قتل ولم يرث له من الدية. نعم. لم يعين لم يفرق بين الخطأ والعمد. هذا ابن كثير والقرطبي نسبة القول إلى عطاء. هل ذكر الخطأ؟ نعم. أما العمد فلا يرث معروف. نعم. 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 يعني ايه وصي يتيم؟ مش فاهم. نعم. لا ما يجتمع الأموال. تجتمع الأموال ليه؟ ما يخلط. ما يخلط إلا على وجه شراكة على وجه كذا، لكن ما يخلط. لكن ممكن طعام إذا كان هو قائم على إيتام طعام مشترك كذا ما في مشكلة. نعم.
قال قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. قال روي عن عطاء في قوله ولأبويه قال الجد كالأب في الميراث.
نعم هذا الراجح، الجد كالأب في الميراث وعليه فلا يرث معه الإخوة، فلا يرث مع الجد الإخوة، هذا أصح القولين. نعم.
قال قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. قال روي عن عطاء في قوله كلالة قال الكلالة هي الموروث.
هو الموروث. نعم. والكلالة أصح ما فيها أنه من لا والد له ولا ولد، فليس له أصل وليس له فرع، فيكون في مراث الإخوة والأخوات. نعم.
قال قوله تعالى والتي
قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وفي آخر الصورة استفتونك قل لا يفتكوا في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. نعم.
قال قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء قال الفاحشة الزنا والسبيل الرجم والجلد.
نعم. قال حتى قال عطاء الفاحشة الزنا والسبيل الرجم والجلد، فقد جعل الله لهن سبيلا، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. نعم.
قال قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء في قوله واللذان يأتيانها قال هذا للرجل هذه للرجل والمرأة جميعا.
نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى فآذوهما قال فعيروهما باللسان.
نعم.
وروي عن عطاء أنه قال في البكر يقع
هذا ثم نزلت آيات الجلد والرجم. نعم.
قال روي عن عطاء أنه قال في البكر يقع في الفاحشة ينفى مع الجلد.
نعم. أما الجلد فمتفق عليه 100 جلد، وأما هل يغرب مع الجلد أم لا جاء في حديث في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره لما قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، ولكن اختلفوا هل التغريب هذا من باب تعزير أو من باب حد، وهل المرأة تغرب كالرجل، والصحيح أن المرأة لا تغرب وإنما تجلد. وأما التغريب كذلك فمنهم من قال بأنه يدخل في الحد ومنهم من قال بأنه تعزير لأنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغرب ما ثبت التغريب، لكن ثبت هذا من قوله، فمحتمل أنه من الحد ومحتمل أنه تعزير. نعم. شوف التغريب تغريب. نعم. اقرأ.
قال القرطبي رحمه الله فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية ويرث من المال في قول مالك. وهو الأصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور، هو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وبجاد والزهري والأوزاعي وابن المنذر.
نعم، يبقى هنا خطأ، من قتله خطأ. نعم نعم نعم، يبقى قول عطاء هنا في خطأ، لأن العمد لا يرث باتفاق. نعم نعم.
قال: قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: في قوله إنما التوبة قال ما أتى من خطأ أو عمد فهو جهالة.
نعم، فكل من عصى الله عز وجل فهو داخل في هذا، والمراد يعني من خطأ عمد فهو جهالة، من أتى كل من عصى فهو داخل في الآية، إلا إذا كان بجهل أو نسيان فإنه لا يدخل في الآية، وإنما الآية في من يأتي ذلك عمدا. إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لأن الجاهل ليس بمذنب، ليس بمذنب، الجاهل ليس بمذنب، والناس ليس بمذنب، والمخطئ كذلك ليس بمذنب، إلا أنه قد يترتب عليه الضمان إذا كان الأمر يقتضي ضمانا. وإنما المراد هنا إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة، الجهالة هو من أتاها عمدا، ويطلق على كل من عصى الله عز وجل عمدا بأن جاهل، فيكون الجهالة هنا المراد بها من عصى الله. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وعطاء وقتادة وسدي فقيه: إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوقع سوءا، وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وأثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعاقبة الدائمة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. نعم،
في موسوعة الفقه الكويتية قال
في
الزاني في غير المحصن في.
نعم،
قال: واتفقوا على مشروعية عقوبة النفي للزاني غير المحصن.
المشروعية موجودة، ده متفق عليه. نعم،
مع اختلاف في اعتبارها جزءا من حد الزنا أو هو مجرد تعزير وزيادة على الحد.
نعم نعم.
قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم.
نعم، أن خطاب قال أعد يقرأ هات 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 من هات
وفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة، وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف، وإنما لم يرى التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
وإنما
لم يرى التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
طيب أعد القول من أوله. قال الخطابي:
وفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة، وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف، وإنما لم يرى التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.
نعم، يعني على التشريع، يعني على أنه مشروع، على أنه مشروع، ثم اختلفوا هل هو جزء من الحد فيكون هذا من الحد، أو هو ما تعزير يفعله الإمام إذا رأى المصلحة. نعم،
موسوعة عليها تفصيل برضه شكرا.
نعم،
جاء في الموسوع في التغريب في ثلاثة أقوال: قالوا القول الأول أن التغريب جزء من الحد الزنا، وهو واجب في الرجل والمرأة، فيبعدان عن بلد الجريمة إلى مسافة القصر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وزاد الشافعية أنه إذا خيف إفساد المغرب
مغرب
غيره، قيد وحبس في منفاه.
نعم،
القول الثاني أن التغريب جزء من الحد الزنا أيضا، وهو واجب في الرجل دون المرأة، فلا تغرب خشية عليها، وينبغي حبس الرجل وجوبا في منفاه، وهذا مذهب المالكية والأوزعي للمنقول عن علي رضي الله عنه. وقال أصحاب مالك إذا تعذر تغريب المرأة سجنت بموضعها عاما لكن المعتمد الأول. القول الثالث إن التغريب ليس جزءا من حد الزنا بل هو من باب السياسة والتعزير وذلك مفوض إلى الحاكم وهذا مذهب الحنيفية. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه بعد أن نفى رجلا ولحق بالروم لا أنفي بعدها أبدا وبقول
نعم. نعم من؟ أي هذا قول الجمهور تغريب أن جزء من حد هذا قول الجمهور نعم. ولعله هو الأقرب في ذلك لأن النبي بقوله قال لما قال أقض بينكما بكتاب الله في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في العسيف فقال على ابنك جلد 100 وتغريب عام وقال أقض بينكما بكتاب الله نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء قال إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون منهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
نعم فهذا لا يجوز وهذا من الظلم والذي كان عليه أهل الجاهلية. لكن المرأة إذا مات زوجها فإذا خرجت من عدتها فهي بالخيار تنكح من شاءت. نعم الآن شبه جاهلية في بعض الأحيان حينما يموت الرجل والزوجة موجودة فيقولون لها أهل الزوج إن تزوجت اترك الأولاد وكذا وخروجي ويعاقبونها بكل أنواع العقاب حتى تبقى تربي الأولاد ولا تخرج من بيت الزوج. وهذا أيضا من أمور الجاهلية ومنه حتى الأب والإخوة قد يمنعونها أيضا من الزواج ويقولون حتى أبوها الأب نفسه قد يمنعها ويقول لا زوجك مات أنت تبقين على الأولاد تقومين على التربية ولا تتزوج حتى إن بعضهن تتزوج سرا من وراء الأب فتقع في محظور وهو النكاح بدون ولي. وكل هذا من أمور الجاهلية ولا يجوز لها أن تزوج نفسها سرا وإنما ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يزوجها فهو القاضي هو محل السلطان ولي من لا ولي له. نعم فإذا تعسف الولي رفعت أمرها إلى السلطان والسلطان يزوجه. نعم نعم تنتقل الولاية إلى غير الولي إذا كان متعسفا إذا كان الأب متعسفا ولها أخ يزوجها الأخ لها عم يزوجها العم كل من تعسف تسحب الولاية منه. نعم عم الأولاد كيف هذا كله من الجاهلية. نعم
قوله تعالى
دي ممكن بالتراضي يعني مثلا لو مات الزوج وله أخ لم يتزوج وتعرض عليه ما في مشكلة لو كان هذا بالتراضي ما في مشكلة. نعم لأنها هي قد تكون راغبة في ذلك تبقى مع أولادها ومع زوج جديد ما في مشكلة. نعم اي نعم على الصحيح.
قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال فإن فعلن إن شئتم أمسكتموهن وإن شئتم أرسلتموهن. وروي عن عطاء في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود.
نعم مبينة في قراءة مبينة. قال كان الرجل إذا صارت مرتوبة حجرا أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود. والزنا لا يسقط حق المرأة في المهر والحقوق المادية ما يسقط حقها لأن حقوقها هذه بما استحل من فرجه لكن له أن يضطرها أن تفتدي نفسها منه إذا وقعت في حشا وكانت زانية أو ناشزا فله أن يضطرها لتفتدي نفسها. لكن هل الزنا يسقط هذه الحقوق؟ الجواب لا، الزنا ما يسقط هذه الحقوق، تبقى الحقوق، ولكن له أن يضطرها أن تفتدي نفسها. نعم، إزاي؟ مش عارف، زي ما قلت كده بالضبط. ماشي، ضربها بالنار مش مشكلة. لو ضربها بالنار وقتلت وفي بينة على هذا خلاص فيش مشكلة. لو دخل وجد مع الزوج ضرب النار ما في مشكلة، لو أنه ماذا جاء ببين، وإلا سيكون القصاص إلا ما يتبين، لأنه ممكن أنه يضربها بالنار ويجي لك وجدت معها رجل، مش ممكن. فدي انفكاك جهة، يعني من جهة الزنا طلق يقام عليها الحد، ولكن الحقوق موجودة ما يسقطها الزنا، لكن لك أن تضطرها حتى تفتدي نفسها، يبقى أنت أخذت حقك بالاضطراب بالخلع. قال ابن الجوزية رحمه الله: في الفاحشة قولان، أحدهما أنها نشوز على الزوج، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة نشوز، والثاني الزنا، قاله الحسن وعطاء وعكرمة في جماعة. وقد روى معمر عطاء الخراساني، عطاء الخراساني تلميذ عطاء ابن أبي رباح، قال: كانت المرأة إذا أصابت فاحشة أخذ زوجها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك بالحد. قال ابن جرير: وهذا القول ليس بصحيح، لأن الحد حق الله، والافتداء حق للزوج، وليس أحدهما مبطلا للآخر. حد حاجة وده حاجة، وليس أحدهم مبطلا آخر. والصحيح أنها إذا أتت بأي فحشة كانت من زنا الفرج أو بذاءة اللسان جاز له أن يعضلها ويضيق عليها حتى تفتدي. تمام، يبقى يأخذ حق بإيه؟ بطريق المشروع. إنما نقول الزاني بيسقط الزنا يبقى يسقط، لا، الزنا ما يسقط الحق. ليه؟ لأن الحق ثبت بما استحل من فرجه، حتى ولو أنه ثبت تغريره، لو تزوج امرأة وظهر أنه يعني أحد باستفتين أمس تزوج امرأة فوجد بها أفة وهي عفان الله ونسأل أن نشفيها البول اللا إرادي دائم، وجد هذا وأبوها كان يعرف ذلك، طيب هو دخل بها، هنا حقوق المرأة المادية، نقول كل الحقوق تثبت بالدخول بها، لكن يرجع بها على من غره اللي هو الأب، فبدل بقى ما هنعطيها ونرجع ناخذ من أبوها تاني، يبقى خلاص، يبقى بنقول إيه، هي تأخذ مطبخها وتمشي وخلاص. لكن هو الحق كده، هو الحق هكذا، يعني إزاي؟ بما استحل من فرجها يثبت لها الحق. زنت، كان عندها عيب، ونرجع بالعيب على مين؟ على من غر. إن كانت هي رجعنا عليه، إن كان الولي رجعنا عليه. نعم.
قال قوله تعالى:
نعم.
قال شيخ الإسلام: لا يسقط المهر بمجرد زناها، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال: مالي؟ قال: لا مال لك عندها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد ذلك، لأنها إذا زنت قد تتوب.
إن كنت صادقا أنها زنت فبما استحللت من فرجه، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك، يعني أولى ألا تأخذ. نعم،
لأنها إذا زنت قد تتوب، لكن زناها يبيح له إعضالها حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت.
ده مسألة إيه؟ ده الرد على من يقول يعني أنا أدي حقوقها، زنت ولطخت فراشي وكذا وأدي حقوقها وكذا، ده بقى بيان. ولهذا تجد العلماء يردفون هذه بالإيه؟ وله أن يعضل، لأن صعب أنك أنت تعطيها وهي زاني مثلا، فنقول لك أن تعضلها حتى تفتدي نفسها منك في ذلك. مثل ايه؟ اما تقول واحد الذهب القديم بذهب الجديد مع الزيادة ما يصح، هيقول لك ايه؟ يعني انا سأعطي ذهبا قديما واخذ ذهبا جديدا، وتقول لي هذا مثل هذا، هذا ظلم، والشريعة لا تأتي بالظلم. صح، الشريعة لا تأتي بالظلم، لكن ما شرعته هنا ليس بظلم. ليه؟ لأنك إن قلت القديم أرخص من الجديد والجديد فيه الصنعة وفيه، نقول لك بع هذا واشتري ذاك، لكن إن بعت هذا بذاك يبقى تساوي، لكن بيع القديم وخذ ماك واشتري الجديد. فأحيانا بعض الناس قد يتعصب ويظن أن خللا في التشريع نفسه، لا، هو الخلل في عدم فقهك. قمح، أرضأ القمح بأجود القمح مثلا بمثل، كيف يعني؟ هذا الأرضب بألف وهذا الأرضب بمئة، كيف يكون هذا بذلك؟ الشريعة تأتي بهذا؟ الشريعة تقول لك بيع هذا وهذاك. في الصحيح أن بلال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال من أين أتيت بهذا؟ قال اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء. فقال النبي أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يبقى بيع واشتري، بس ما في مشكلة. إنما أن تبيع هذا بذاك يبقى لابد من التماثل، مخرجه بيع هذا واشتري هذين. هنا أيضا مرأة زنت، هذا الزنا لا يسقط الحق، كيف يعني أنا أعطيها؟ يعني أنا حد لك أعطيها؟ هي ذا حقها، لكن أعضلها، ضيق عليها حتى تقول أنا متنازلة عن كل شيء. نعم.
قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، قال سئل عطاء عن رجل غالى في صداق امرأته أيرده السلطان؟ قال لا.
قال نعم، ما يرد حتى لو غالى في ذلك. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل،
فالله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، الشيء كثير، وإن كان ماذا؟ المستحب التيسير، مستحب التيسير. يا ليت الناس ترجع إلى هذا، المرأة الصالحة والرجل الصالح، وحينئذ تترك الأمور للناس. الرجل الصالح غني، اكرم زوجتك، هي شطارة، هي بيعة، اسكت اسكت، ده أنا ما دفعتش الختم واحد بس وكان معايا، بس أنا حتى لف عليه كده لغاية موافق، اسكت اسكت، هذا لؤم. هذا إذا كنت أنت واجد هات لها هدية كويسة، اكسب بها قلبها، ما في مشكلة. وفي نفس الوقت الولي ماذا يقول؟ الولي يقول أي شيء، أنت أهم شيء الصلاح، أهم شيء الصلاح، وأنت رجل أحسبك صالحا، أي شيء اللي تستطيع تجيبه تجيبه، ولما تستطيع ما تجيبه. فيكون الإكرام من قبل الولي، ويكون الإكرام من قبل الزوج. مسألة ليست طجرة، وأنا أخذ خالي معايا، خالي بيعرف في الاتفاقات كويس قوي، خالي في الاتفاق بيقص جدا، ونجلس بقى يجيب خاله، خاله جاي اصلا، هو لو قال له المهر خاتم هيقول له بس خلي بالك عيار 18 مش عيار 20، هو كده 18 18 كويس لعلمك، لعلمك 18 ده بيبقى كويس، اشكاله كويسة، وانما 21 بيبقى محدود زي جزمة 46 كده، متعرفش تلبس بزنس على مزاجك، بتلبس على مزاج المقاس، ما انت يا دوبك لقيت اخونا الشيخ علاء قاعد يلف على شبشب مش عارف. فقدرا هو لف الدنيا كلها. فالمهم احنا راجعين من سفر، فوقفت السياره قصاد محل كده، قلت له الشيخ علاء قال ايه؟ قلت له انزل في عزبه تنزل شوف المحل ده، سأله. نزل لقيته جاي بالشبشب. لقيته قال لقيته. خلي بالك احنا ما بنمشيش في الطريق اصلا، يعني اقصد يعني مش كثير، ده مش طريق المعهود، سبحان الله. فشاد ده بقى جاي شاطر بقى، يعني خاتم طيب، لا يبقى عيار 18. فبعض الناس في هذه المسائل بيكون لا، انت ايها الولي وسع وكل اللي تاتي به، لانه فعلا يا اخواني هو اذا خرج الزوج سيء الخلق، هتبقى المسألة بقى خاتم ولا اسورة ولا خمس غرف ولا اربع غرف، ولا تخسرت بقى خلاص، سبحان الله. او كذلك الزوجة، فلو أن الناس عادوا إلى أدب الإسلام لكان هذا من أيسر ما يكون. اللي عنده بنت خلاص طالما أنه صالح أي شيء، المهم أن يكون إيه؟ نعد البيت تعيشوا فيه. بيت أنت محتاج ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وكذا، محتاج غرفة نوم، ولو كان عندك مثلا سرير احتياط لو عندك أولادك ولا شيء وشيء نأكل، مش مشكلة الصفر، أهم حاجة النيش، النيش يبقى يوضع فيه شوية أطقم اللي هي ما نجيبش الشيء اللي ماله لازمة. والله يا أخواني ماله لازمة، إحنا عايشين الآن به. شوف الواحد الفرق بينه وبين ابنه اللي هو بيلزم بإلزام، الفرق إحنا أي واحد فينا متزوج من 20-30 سنة إلى عنده هو طقم ستانلس ولا شيء اطباق في المطبخ، ادخل المطبخ كده عندنا هتجد ايه؟ هتجد ايه؟ ما فيش حاجه خالص. العادي الاطباق العاديه بتروح تجيب من السوق طبقين ثلاثه، كوبايتين ثلاثه كسر، بتغير الكوبايات وعايشين وعايشين، يبقى عندك طقم معين كده. انما ده طقم عشاء، طقم افطار، وطقم كذا، وطقم وده طقم حليب، وده طقم قهوه، وده طقم كذا، وطقم كذا، كلها مناظر، بل هناك كراتين لا تفتح. طيب ليه وكل ده بالديون والاقساط وال هذا؟ يا ليت واحنا نبدا بانفسنا يا اخوان، حقيقه نبدا بانفسنا، الاصل احنا نبدا بانفسنا. احنا تعودنا هذا، تعودنا ان الرجوع الى الامر العتيق بيكون عن طريق اهل السنه. شوف المآتم تكاد تكون ترجع الان الى الامر العتيق. شبه ذلك ايضا في الافراح وكذا، الحفلات كانت بكثره جدا، حاجات أشياء كثيرة رجعت إلى الأمر الأول، بس بالصبر، بالصبر. فإحنا كذلك أيضا بنت فلان أخذ إيه؟ لأن المشكلة عندنا هو من اللي خذ عشان أخذ، فنقول لا ده بنت طلعت، ده بنت إبراهيم، ده بنت محمد، ده بنت أحمد، ده بنت كذا، بقى لها مثل. طب أنا تدفن أبوك في التراب، ها؟ أنت أول واحد فعلا هيقال لك كده، يعني رجل عمدة العائلة تدفنه في التراب، لكن لو في فلان وفلان وفلان خلاص هذا يهون الأمر، يهون الأمر. كان من المعرة أصلا أنك أنت ما تأتي بقماش وصردقات وتقيم مئة من لابيك بهذه الطريقة، المعرة ما في خير، يعني تارك لكم أراضي وتارك لكم كذا ويموت كذا. لكن لما صار هذا منتشرا يعني ما في مآتم كلمة والعزاء القاصر على الجنازة دي قريبة قريبة، ما كان الكلام ده كله في حاجة اسمها قصر. ليه انتوا بوخلة؟ الناس تيجي الأكل يا أخوان، الأكل والشرب والأطعمة في الصرادقات والأشياء، والناس تختلف عادتها في هذا، والناس يعاير بعضهم بعضا. فلانة كانت جايبة الصينية ما فيها كذا، ده فلانة كان زمان طبعا أول ما طلعت الدجاج الأبيض ده، ده جايبة دجاجة بيضة، يعني دي كانت طبعا شيء ما بجوار البطة ما في. الآن بقى لا، ده جايبة دجاجة بيضة، وجه التعجب دلوقتي. كان الأول على وجه الاحتقار، ده جايبة دجاجة بيضة، الآن ده جايبة دجاجة بيضة، هي نفس العبارة بس هذا بقى على التعجب وهذا على الاحتقار. والله المستعان، الله أعلم، يمكن يأتي الزمان يبقى الخروف بقى فيه يعني يحتقر. فالناس ينبغي أن يتساهلوا في هذا الباب، فعلا باب صعب الآن من جهة عملية، صعب الزواج والمهور والأشياء هذه صعبة، صعبة فعلا صعبة. قول لي كده الشاب يتزوج إزاي؟ طبعا مشان ندخل في باب شقة وتكلفة، خليها يستأجر، يستأجر بكام؟ يفرش ويأتي بمهره على عادة الناس. الله المستعان، الله المستعان. ولهذا عزف كثير من الشباب عن الزواج وأدى ذلك إلى العنوسة، وإذا كان كذلك انتشرت الفواحش. نعم. ايه مات فطيس، ايه نعم نعم، لكنها ما قلت يعني مثلا شوية، هو كان عندكم كان كثير جدا، دي كانت مسألة ثلاثة أيام ديت، لا إحنا عندنا هنا أبدا ما جاء ثلاثة أيام، لكن يوم بس، يوم حافل يعني. نعم.
قال قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على 10 دراهم، قال يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر.
نعم، يعني لا حد لا يأقل المهر ولا يكثر. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها؟ قال لا هي مرسلة.
الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها؟ قال لا هي مرسلة، يعني أرسلها لم يأتيها لكن هي زوجة. يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها يتزوج ابنتها. هات مصنف كده مراد في هذا الباب. معروف أن الرجل انعقد على البنت حرمت الأم عليها، أما الأم ما تحرم إلا إذا دخل بالبنت. نعم، شوف باب من دخل ولا باب من عقد، شوف المصنف أورد في أي باب. نعم قال له أن يتزوج أمه. ها أعد شوف الميكروفون.
قال ابن أبي شيبة الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها؟
أله أن يتزوج أمها؟
نعم. صغب الأسنان. عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال علي هي بمنزلة الربيبة.
خلاص هو العقد على البنت يحرم الأم، لكن البنت بقى زوج ابنتها عندك أثار؟ لأنه هو قال يتزوج ابنتها أمها؟ قال لا. ذكر عن عطاء عندك إيه؟ شوف الأثار كلها. ها شوف طلع عندك، شوف عندك. ها من أثر من
عطاء؟
ها
يقول عن عطاء قال إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه
في
إيه؟
في الباب هذا
قال الرجل يفجر بالبراءه يتزوج ابنتها.
وقال عن نفس الاثر الذي عندنا
الباب
نفس باب. الباب الرجل يتزوج المراه ثم يطلقها قبل ان يدخل بها اله ان يتزوج امها؟
ها
قال وساق بسندي عن ابن علي عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج المراه ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها يتزوج ابنتها او امها؟ قال لا هي مرسله.
لا ابنتها ايه الاشكالية؟ امها لا ما تزوج امها اذا عقد على البنت، لكن ابنتها ما المشكلة؟ يعني الرجل يتزوج ما ثم لا ولا يجمع حتى يطلق، مجرد عقد وطلق، الا اذا خلى بها. اذا خلى بها، لو خلى بها حتى لو ما جمع، لكن هنا قلت ثم لا يراه، لا يراه يعني ما خلى به. إذا لا يراها ولا يجامعها ثم طلقها فإن له أن يتزوج أمها، لكن لا يتزوج ابنتها.
ونقل قبلها عن ابن
نعم
نقل قبلها
ها؟ لا ما في حكم مدخول.
نقل في نفس الباب قبلها عن ابن مسعود قال أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه فقال لا بأس أن يتزوج أمها.
نعم.
ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولد.
قال أعد ابن مسعود.
قال أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه فقال لا بأس أن يتزوج أمها. قال ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا.
فأتاهم
فنهاهم وقد ولدت أولادا.
لا قصة ابن مسعود في ماذا؟ قصة ابن مسعود يقول هنا ابن مسعود أنه أفتى، أعد الأثر،
أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه فقال لا بأس أن يتزوج أمها. ثم أتى المدينة فرجع.
هذا إن خلى تزوجها قبل أن يدخل بها عقد فقط، لو في عقد فقط عقد فقط فإنه يتزوج أمه، فإنه لا إن عقد فقط أقصد فإنه يحرم تحرم الأم، إذا عقد تحرم الأم أقصد، إذا عقد فقط قال إيه أنه يتزوج أمها.
نعم,
نعم صحيح هذا نعم نعم أنه عقد على مرأة كذا ثم تزوج أمها هو أباح ذلك، ثم لما رجع إلى الصحابة أنكر عليه، هذا صحيح لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. أما هل يتزوج ابنتها فالعقد على الأمهات لا يحرم البنات، إنما يحرم البنات الدخول بالأمهات. نعم فصحيح أثر ابن مسعود هذا صحيح، صحيح يعني الإنكار عليه. نعم فهل يتزوج إذا أنه تزوج المرأة ثم نراها ولا يجامعها حتى طلقها، تزوج ابنتها أو أمها؟ أما يتزوج أمها فلا يجوز إذا عقد على البنت، أما يتزوج ابنتها أن يتزوج ابنتها لو عقد على المرأة ثم طلقها فلا يتزوج ابنتها. نعم قال بعدها إيه؟ اقرب عليه
الظاهر ان الجميع في الام
نعم
الظاهر ان الجميع في الام ما عدا اثر عطاء فقط، يعني بعد ذلك وقبل ذلك الاثر
قد يحمل اذا عن خطا يعني ابنته او امها فيكون هو افتى على مساله الام. عطاء قال نعم ما قال لا هو المشكل ابنتها، المشكل في ذلك ابنتها. نعم اي نعم المشكل في ذلك الابنة، لان اذا طلق البنت فلن تزوج الابنة. نعم الخطاب. نعم تراسل الخطاب. نعم نعم المهم يعني أن مسألة ابنتها هذه ها
قوله تعالى
نعم. ايه نعم ابن عبد البر نعم يعني ابن عبد البر ذكر اثر في الام بس، نفس اثر ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا جماعها حتى تطلقها يتزوج امها عند ابن عبد البر، ده الصحيح ده هذا الصحيح هذا الصحيح. نعم اما البنت يتزوج لو عقد على امرأة وطلقها ولها بنت يتزوج. نعم نعم امها فقط القرطبي ايضا اي نعم يبقى الثابت الام بس. نعم هذا المشكل يعني البنت مشكل في الحديث في الاثر. نعم
قال حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن عطاء في قوله انه كان فاحشة ومقتا قال يمقت الله عليه وساء سبيلا قال طريقا لمن عمل به.
نعم
قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال أخبرنا عبد الرزاق
يعني إلا ما قد سلف قبل التشريع. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وثق بسندي عن عطاء أنه كان يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وثق
ومثل معنى ما مر في الدرس الماضي فمن جاء موعظة المربي فانتهى فلو ما سلف أمره إلى الله. فما سلف يعني قبل التشريع أو قبل التوبة، لكن إن جاءته موعظة من ربي فانتهى عن الربا فله ما سلف. فمنهم من قال التائب عموما له ما سلف، ومنهم من قال يفرق بين التحريم العلم بالتحريم والتحليل، إن كان يعلم أن هذا حرام فإنه يرد، وما إذا كان يعلم أن هذا حلال أنه جائز وأخذ وكان جاهلا بالتحريم فإنه يباح له ماذا؟ كل ما تم قبضه، كل ما تم قبضه. فإذا منه من جعل التائب له ما قبضه سواء كان عالما بالتحريم أو ليس بعالم، ومنه من فرق بين العالم وغير العالم. فإذا كان جاهلا فلا مؤاخذة عليه، لأن الجاهل لا يؤخذ. وهذا الصحيح أن ما أكله ما شربه ما أنفق لا يؤخذ عليه. أما ما كان في يده فالعلماء قولا في هذا، ماذا كان في يده هل يتخلص منه، تخلص من المال الموجود، هذا القول ينبغي أن يتخلص من كل حرف، علامة التوبة توبته أن يتخلص من كل محرم. طيب، أو أنه لم أو أنه لا يتخلص منه بل ما قبضه وهو جاهل فهو حلال حتى لو بقي، وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكانت له كان له كلام كثير يعني في المسألة حقيقة، لكن هذا ظاهر ما يميل إليه أنه يفرق بين الجاهل والمتأول وبين العامد، فجعلهم ثلاثة أقسام: جاهل ومتأول أخذ على وجه مشروع يعتقد أنه مشروع وعامد لذلك، أما العامد فيرد، وأما الآخران فلا يردان شيئا، والأقرب أنه ما استهلك فإنه لا يرده أو ما أنفقه كذا فإنه لا يرده، أما ما بقي معه من أموال فإنه يرده، وهذه علامة توبته. هو نفسه ذكر فيها القولين رحمه الله تعالى، بل البعض ذكر أن هذا قول أكثر العلماء، أن هذا قول أكثر العلماء أنه يرده، لأن علامة التوبة أن يخرج من هذا المال المحرم الذي في يده. نعم. فهنا ما سلف قبل التحريم فلا شيء على الإنسان، لكن إذا وصل التحريم عند زوجة أبيه ماذا يصنع؟ يترك. أما ما كان قبل التشريع فإنه لا يؤاخذ. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وثق بسنده عن عطاء أنه كان يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم صحيح، هذا القاعدة العامة، فكما تحرم الأخت من النسب تحرم الأخت من الرضاع، كما يحرم على المرأة العم من النسب يحرم عليها العم من الرضاع. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج
إلا مسائل ضيقة يعني تكلم فيها فقهاء ضيقة، لكن هذا الغالب، وهذه القاعدة صارت قاعدة عامة، هذه صارت قاعدة عامة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء لبن الفحل أيحرم؟ قال نعم. قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك.
نعم، أخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك، ولهذا لو تزوج الزوج امرأة أخرى وأنجب منها أولادا فهم إخوة لك أيضا، أخواتكم من الرضاعة. فلو رضعت من زينب وهي متزوجة من علي مثلا فأنت ابن له وابن لمن رضعت منها. فإن تزوج علي بثلاث نسوة فكل من أنجبهم علي فهم إخوة لك. نعم. طب متى تكون ابنا لها ولست ابنا له؟ لو ما في لبن، الفحل الرضاع ليس بسببه، كأن مثلا تأخذ عقاقير أو تأخذ شيء وينزل اللبن عن طريق العقاقير وليس عن طريق لبن الفحل، فتكون ابنا لها. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء بلغنا أنه ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة. قال يجمع بينهما؟ قال لا، ذلك مثل الولادة.
تمام. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن
كما أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النسب فكذلك في الرضاعة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينها؟
طيب بين الأختين بملك اليمين، تجمع بين الأختين بملك اليمين كما يقال حرمتهما آية وأحلتهما آية، وأن تجمع بين الأختين حرمت إلا على الزوجين وأمرة أيمانهم أحلت، فنقول نفرق بين الملك وبين الإتيان. أن يملك ما في إشكال، أما أن يأتي فلا يأتي. نعم. يعني لا يجمع بينهما في الإتيان وإنما يجمع بينهما في الملك عادي. نعم. هات في الجمع بينهم. نعم.
قال عبد الرزاق عن جريج قال قلت لعطاء أيجمع بينها وبين بنت عمها؟ قال لا بأس بذلك.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن عيينة
مثل ما يجمع بينهما في النسب، يجمع بين المرأة وبنت عمها نسبا يجمع، ورضاعة يجمع. نعم.
قال عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم.
هذه كراهة يعني من باب أن ذلك لا يؤدي إلى قطيعة رحم، بس يعني هيجمع بين المرأة وبنت عمها هيؤدي هذا إلى الغيرة والأشياء هذه تؤدي إلى فساد ذات البين، ولهذا ليس منتشرا هذا، يعني ليس مشهورا أن الرجل يكون عنده المرأة وبعدين يتزوج ابنة إيه عمها أو ابنة خالها أو خالتها، ليس مشهورا مع أنه جائز. نعم. نعم. عبد البر
ذكر ابن عبد البر في الاستذكار قال لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين.
أختها. نعم. بعدها نعم، يعني أنه لا يجمع بينهما في الوطأ. نعم.
ذكر قبلها أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا أينكح ابنتها؟ قال لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان ألم يكن يقال لا يحرم حرام حلالا؟ قال ذلك في الأمة كان يبغي بها ثم
يبتاعها
أو يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك.
نعم. هذه مسألة خلافية أيضا، وهي أنه إذا صاب امرأة سفاحا أينكح ابنتها؟ معروف أن الدخول بالأمهات يحرم البنات. طيب حتى ولو كان في نكاح محرم في السفاح، قولان لأهل العلم، منهم من قال فإن هذا يحرم كما قال عطاء هنا قال لا، ومنهم من قال بأن الحرام لا يحرم حرام حلالا، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال سئل عطاء أيجمع الرجل
فعندنا انفكاك جهة ويأثم، وهذا مستقبح، ولكن من جهة الجواز هذا جائز، من جهة الجواز هذا جائز. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال سئل عطاء يجمع الرجل بين الأختين أو يصيب بعدها أمها أو بنتها أو بنتها؟ قال لا وكره ذلك.
نعم.
قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله واللاتي دخلتم بهن؟ قال ما الدخول بهن؟ قال أن تهدى إليه فيكشف ويعس ويجلس بين رجليها. قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. قلت تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها؟ ألا يحرم علي
من أمتي إن صنعته بأمها؟
قال نعم سواء. قال عطاء إذا كشف الرجل
الرجل
أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنتها.
يعني بمجرد الكشف مجرد كذا، وهذا ليس بصحيح أيضا، زنى بها ما يترتب على ذلك تحريم حلال، بخلاف ما لو عقد عليها ثم خلى بها وكشف ذلك، فإنه تترتب على ذلك أحكام الدخول، ترتب على ذلك أحكام الدخول. فإذا خلى عقد رجل على امرأة وخلى بها فلا يترتب عليه الأحكام، وعليه لا يجوز أن يتزوج ابنته، لا يجوز أن يتزوج ابنته، لأنه يكون بذلك كمن دخل بالأم، في حكم من دخل بالأم. نعم. أما كزينة لا. نعم.
قال روي عن عطاء في
إيه اللي ينهى عنه ما وابنته؟ عشان إيه علة النهي؟ ما في علة نهي، أي دخول هو تزوج قلب زواج؟ لا، ما قلب زواج. إذا كشف الرجل أمته وجلس بجينها أنا أعلم أبنسه، لأنه هو أصلا يرى أنه لو زنى بامرأة تحرم عليه، يرتب الأحكام على الزين، وبالتالي هذا مثل الزين فيرتب الأحكام، لكن ما قال هنا بالزواج. نعم. كيف الحلال؟ أيوة، هو إيه علة النهي؟ إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها يقول أنهاه عن أمها وابنتها، ليه؟ نعم. هات جمع البيان تفسير، شوف موضوعه في ماذا. يقول قال عطاء إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها قال أنهاه عن أمها وابنتها. لأنه لا يجمع يعني بين الأمة وأمها والأمة وابنتها، فيكون هنا قد أعطاه لو هي أمته هو واستمتع يعني بها بالجلوس بين رجليها. قال ابن جرير يقول تجريد الدخول في ايه؟ طب قال ها ها قال تمام قال فيها اقوال ها ها اورد اثر عطاء في التجريد قال ايه نعم طب القول الاول
هذا هو الاول
هات ابن جرير
قال اختلف أهل التأويل في معنى قوله من نسائكم التي دخلتم بهن فقال بعضهم معنى الدخول في هذا الموضع الجماع ثم ذكر من قال ذلك ثم قال وقال آخرون الدخول في هذا الموضع هو التجريد ثم ذكر من قال ذلك ومنهم عطاء ثم قال بعد ذلك وأولى قال أبو جعفر أولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس من أن معنى الدخول الجماع والنكاح لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني الدخول في الناس وهو الوصول إليها بالخلوة بها أو يكون بمعنى الجماع وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها
إذا والإجماع
قال وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه
يعني ونقلوا من الإجماع أنه لو خلى بها فإنه لا ينزل هنا منزلة استقرار المهر الكامل فيما لو خلى بها فإنه لو خلى بها يستقر المهر كامل ويكون كالمدخول بها فتكون هذه المسألة على خلاف هذه المسألة يعني المعروف رجل إذا خلى بالمرأة فإنه يكون كمن دخل بها في مسألة المهر إذا عقد عليها فلها النصف لكن إذا خلى بها خلوة مأمونة فلها المهر كاملا فيكون في مسألة التحريم على خلاف هذا يعني هنا الآن بينقل هنا بأنه إذا خلى بالمرأة فلا تحرم عليه فلا يحرم عليه شيء لا من الابن ولا من الأم قال وفي إجماعي
قال وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها
نعم
إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ما يدل على أن معنى
أو
ذلك
قبل النظر إلى فرجها بالشهوة يقول مسيسها أو
ومباشرتها
أو مباشرتها
أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة
أو النظر إلى فرجها بالشهوة إذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا تحرم عليه يعني لو خلى بها ولكنه خلى من ذلك فإنه لا تحرم عليه نعم يبقى قياس هذا على مسألة المهر لا يصح للإجماع إذا كان كما يقول الإجماع هذا صحيح شوف ابحث في مسألة لو خلى بالمرأة هل تحرم الأم بالخلوة أو البنت فهو نقله هنا أنها لا تحرم وعليه يكون هنا قد رد قول عطاء من جهة يقول إذا كشف رجل مثلا وجلس بين رجليها قال أنهاه عن أمها وابنتها اللي هو التجريد هو يرى المباشرة أو ينظر لفرجها بشهوة
الشيخ ابن باز سئل الخلوة الكاملة تحرم البنت قال لا ما تحرم بنتها إلا بالدخول الدخول الوطء
نعم يبقى هنا الدخول الوطء كنا قلنا بأن هذا بالخلوة يفعل يحصل هذا لكن ليس بصحيح يبقى هذا ليس بصحيح، يبقى لا تحرم إلا بالدخول الذي هو الواطئ، وأما الخلوة فلا. يبقى قول عطاء هنا إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها قال أنه عن أمها وابنتها، ده قول باللوب التجريد، هذا القول اللي هو القائل بأنه في أنه الحق بالدخول التي دخلتم بهن الحق بالدخول، والقول الأول أن المراد بذلك الجماع، فيكون هذا القول الصحيح، ويبقى هذا ليس فيما يتعلق ب يبقى قول عطاء حاصله الآن. وقال عطاء إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنه عن أمها وابنتها، بالرجوع إلى المصنف وجد أن هذا الطبري وجد أن هذا في باب إيه؟ والتي دخلتم التي دخلتم هنا في باب التجريد، هل الدخول يكون بالتجريد أو كذا؟ يبقى هذه الأمة المباحة له، المباحة له. إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها رأى عطاء أنه بهذا التجريد تحرم ماذا؟ الأم والبنت، لكن قول الجماهير أنه لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول. نعم.
قال
نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف، قال إلا ما كان من يعقوب عليه السلام، فإنه جمع بين ليا أم يوسف أم
يهوذا
أم يهوذا وراحيل أم يوسف وكانتا أختين،
وهو عام إلا ما قد سلف، هذا عام في هذا وفي غير. نعم.
قال حدثنا القاسم وسقد سنده عن عطاء قال إلا ما قد سلف، قال كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية.
نعم.
قال حدثنا القاسم وثق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال كنا نتحدث والله أعلم أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن ثابت ابن حارثة، قال المشركون في ذلك فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
نعم.
قال قول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين.
فأيضا إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أبيه، وإذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه. نعم. بمجرد العقد، يعني الأمر هذا يختلف عن النساء، فإحنا قلنا في النساء إذا عقد على البنت حرمت الأم، ولا تحرم الأم إلا ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. أما في الذكور فالأب إذا عقد أو الابن إذا عقد حرمت المرأة على كل منهما، فبمجرد عقد الأب على امرأة تحرم على الابن، بمجرد عقد الابن على امرأة تحرم على الأب. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها، وكذلك لو زنى بالمرأة هل ينكح ابنه أو ينكح أبوه، وهل الزنا في ذلك
هل ينكح ابنه أو أبوه
أو أبوه، وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا؟ فقال مالك في موطئه إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها، ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته بل يقتل، ولا يحرم الزنا شيئا بحرمة النكاح الحلال، هو قول ابن شهاب والزهري وربيعة وليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور داود، وروي ذلك عن ابن عباس وقال في ذلك لا يحرم الحلال الحرام لا يحرم الحرام الحلال. وقال ابن شهاب وربيعة واختلف عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن، وذكر ابن القاسم عن مالك خلافا ما في الموطأ، فقال من زنى بأم امرأته فارق امرأته وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها، وقول أبي حنيفة
على كل كما قلنا هذا خلاف، الصحيح أنها لا تحرم. نعم.
قال قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الآية فقال حرم الله ذوات القرابة ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول حرم ما فوق الأربع منهن.
نعم تجمع بين أكثر من أربع نسوة حرائر. أما الإماء تتصرف بما شئت، أما الحرائر فتجمع بين أكثر من أربع نسوة. هذا على تفسير الإحصان بمعنى أنه الزواج الحرة، وأما على التفسير بأنها ذوات الأزواج فلا يحل الرجل أن يعقد على امرأة هي زوجة سواء كانت غير مطلقة أو كانت مطلقة طلقة رجعية لأنها زوجة. فالمراد بالمحصنات إما أنها ذوات الأزواج وهذه تحرم طبعا، ما يحل لك أن تتزوج امرأة ذات زوج حتى ولو كانت مطلقة رجعية، وإما أن المراد بذلك الحرائر فيكون على هذا المعنى لا تجمع بين أكثر من أربع حرائر. نعم.
قال حدثنا
والقول الثالث العفائف، فيراد بالإحصان الحرة ويراد بالإحصان ذات الزوج ويراد بالإحصان العفيف. فذات الزوج لا يجوز أن تزوجها وهي في عصمة زوجها، والحرة لا تجمع، يكون محل التحريم لا تجمع بين أكثر من أربع حرائر، والعفائف لأن الزانيات لا يجوز لك أن تزوج بهن. نعم نعم. العفائف ليه؟ ما هو تبقى المحرمة هي مات، المحرمة هي غير العفيف. نعم.
قال حدثنا غندر وسقى
اللي هي العفائف فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، هذا قول عمر وابن علي وعطاء وعبيدة والسدي. مراد بالعفائف يقول عفائف فإنهن حرام على الرجال إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين، يعني المحصنة محرمة تفسيرها بالعفيفة يعني لا تباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. نعم. لكن هذا يعتبر تحصيل حاصل، هذا القول يعتبر تحصيل حاصل. نعم نعم. لو تزوج والله على مظهر ان ما في عدد، انما هذا في الحرائر. لكن حتى الأمة شوف في الإماء كده تلحق بالحرائر. نعم.
قال حدثنا غندر وساق بسنده عن عطاء قال في قوله والمحصنات من النساء
لأنه قد تدخل أيضا في العدد، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهذا عام، وأنه لا يجمع بين أكثر من أربع، هذا إذا كان بالزواج. أما التسري فإنه يتسرى بما شاء، لكن لو نكح الإماء فإنه أيضا تدخل في العموم ولا تنكح، لأن هذا عموم النكاح. نعم. قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم.
قال حدثنا غندر وساق بسنده عن عطاء في قوله والمحصنات من النساء قال هو الزنا. قال أخبرنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها. قال أبو بكر وساق بسنده عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه.
نعم، يعني هل يصبح محصنا إذا تزوج المرأة من أهل الكتاب؟ فقال نعم. ليه؟ لأنه زواج شرعي، زواج شرعي وبالتالي يكون محصنا لأنه تزوج. فلو تزوج كتابية ولم يتزوج مسلمة، تزوج كتابية صار محصنا، بمعنى أنه لو زنى أقيم عليه حد الرجم لا الجلد. وليس من شرط الإحصان أن يتزوج المسلمة، بل لو تزوج الكتابية لكان الحكم واحدا. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى ما ملكت أيمانكم قال بنكاح أو شراء.
والذي يظهر أيضا إذا تزوج الأمة، إذا تزوج الأمة يحصل الإحصان أيضا. كل زواج شرعي إن تزوج الأمة يصبح محصنا. نعم. شوف المسألة، إذا تزوج الأمة يحصل الإحصان بها ولا لا؟ نعم.
قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال سألت عطاء عنها فقال كتاب الله عليكم، قال هو الذي كتب عليكم الأربع ألا تزيدوا.
نعم. في الأربع جمع بين أكثر من أربع ما يجوز، وقد يعود كتاب الله على كل ما سبق من أول حرمت عليكم أمهاتكم، كتاب الله عليكم أي كل ما سبق إذا ما هو كتاب الله عليكم، أي ما بينه الله وفرضه لكم. نعم. نعم.
واختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنة من نكاح الإماء، فقال مالك إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعا، هو قول أبي حنيفة وابن شهاب والزهري والحارث العقلي، وقال حماد بن أبي سليمان ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين، وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة، وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة. وبالله التوفيق.
أعد.
اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنة من نكاح الإماء، فقال مالك إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعا، وهو قول أبي حنيفة وابن شهاب والزهري والحارث العقلي، فقال حماد بن أبي سليمان ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين، وقال الشافعي ومصور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة، وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة.
هذا واحدة لأن الحاجة تقدر بقدرها، لكن لو احتاج إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، فلو أنه لم يعف إلى الأربع نكح الأربع، لكن لا يجمع بينهن اختيارا، لأن الأصل في الأول أنه ما أبيح إلى الحاج، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والحاجة تقدر بقدره، فإن كانت تعف الواحدة لم يأتي بالثانية، طيب احتاج إلى الثانية أتى بها، الثالثة أتى بها، الرابعة أتى بها. السؤال هل يجمع بين أكثر من أربع من الإماء كما أنه لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع من الحرائر؟ الظاهر ذلك، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإذا فهذا يعم كل نكاح، هذا يعم كل نكاح. نعم. نعم. نعم.
قال روي عن عطاء في قوله تعالى ما ملكت أيمانكم قال بنكاح أو شراء.
قال سألت عطاء وحل لكم ما وراء ذلكم؟
قال وحل لكم ما وراء ذلكم، قال ما وراء ذات القرابة أن تبتغوا بأموالكم الآية.
نعم. والصحيح ما وراء ذلكم كل ما سبق ذكره، كل ما سبق ذكره في من أول وحرمت عليكم أمهاتكم، لكن جاءت السنة بماذا؟ جاءت السنة بأصناف وأقسام لم تذكر في الآية، من ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك نكاح الشغار وهكذا، فكل ما ورد بالسنة ينضاف إلى الآية. نعم. نعم. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار والصغيرة تحصن الكبيرة عنده، والأمة
والصغيرة
الصغيرة تحصن الكبير،
تحصن الكبير،
تحصن الكبير.
نعم.
عنده، والأمة تحصن الحر.
نعم.
والذمية تحصن المسلم، ولا يحصن الكبير الصغيرة ولا الحر الأمة، ولا المسلم الكافرة، ولا يقع الإحصان إلا بتمام العلاج في الفرج، أقله مجاوزة الختان الختان. فهذا مذهب مالك وأصحابه. وحد
نعم. فالأمة إذا تزوجها الحر، تزوجها الحر حصل بذلك الإحصان فيكون محصنا، لأن الإحصان زواج شرعي، فكل من تزوج زوجا شرعيا ودخل بها حصل الإحصان، حتى لو دخل بها ليلة في حياته صار محصنا. فلو زنى فإنه يرجم، حد يرجم ولا يوجد. لو تزوج ليلة واحدة فقط صار محصنا، سواء كان من مسلمة أو من كتابية، سواء كان من حرة أو من أم. نعم نعم.
قال قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال حدثنا المثنى وساق بسنده عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليسار اليوم الأمة إذا خشي أن يسعى إليها.
نعم.
قال: اختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها، فقال عطاء: النكاح ثابت.
نعم.
قال: روي عن عطاء قال: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين.
إيه هذا ليس بصحيح، المجوسية الوثنية لا يحل. نعم.
قال: روي عن عطاء قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأجازه سيده جاز.
نعم.
قال قوله تعالى: فإذا أحصنا، قال روي عن عطاء في قوله فإذا أحصنا قال: إحصانها إسلامها.
هذه فيها أقوال أيضا، قال: فإذا أحصنا فأتينا بفحشة فعليهن نصف عن المحصنات من العذاب. قال: فإذا أحصنا قرأ ابن كثير ونفع عمرو بن عامر أحصنا مضمومة الألف، وقرأ حمزة والكسائي أبو بكر والمفضل عن عاصم بفتح الألف أحصنا والصاد. طيب قال ابن جرير: من قرأ بالفتح فإذا أحصنا أراد أسلمنا، فصرنا ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام. إذا أسلم فصرنا ممنوعات الفروج عن الحرام بالإسلام. ومن قرأ بالضم أراد فإذا تزوجنا، فصرنا ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج. قال تعالى: فإذا أحصنا فانكحونا بإذن أهلنا وأتونا أجرنا بالمعروف محصنات غير مسافحات ومتخذات أقدان. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف عن المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا يعني تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف عن المحصنات من العذاب. وفي قراءة أحصنا يعني أسلمنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف عن المحصنات من العذاب. الأمة على كل حال حدها ماذا؟ نصف الحرة. ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، وبالتالي لا يكون هناك رجم على الإماء، فتوجد 50 جلدة. قال ابن الجوزي: فأما الفاحشة فهي الزنا والمحصنات الحرائر والعذاب الحد. قال القاضي أبو يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة، بل يجب وإن عدم، وإنما شرط الإحصان في الحد، وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة، وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة، وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة، وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة. حقيقة هذا جواب يعني جيد، أو كلام جيد يجيب عن إشكال يعني. يعني ما فائدة ذكر فإذا أحصنا يعني أسلمنا؟ ما فائدة الإسلام؟ فعليهن نصف عن المحصنات من العذاب. أو أحصنا يعني تزوج، هل الحكم يختلف فيما لو لم تكن متزوجة الأمة؟ هل الحكم يختلف عن هذا أم لا؟ فيقول يعني أن الإشارة إلى الشرط هنا أن ماذا؟ أن الحد عليها هو نصف الحرة مطلقا، كانت متزوجة أم لا، كانت على الإسلام أم لا، فإنها عليها هذا الحد مطلقا مطلقا، فتكون هذه علة الإشارة إلى فإذا أحصلنا أو فإذا أحصل. وفي بيان أيضا فإذا هنا أن التفسير لابد أن يراعى فيه القراءة التي يقوم المفسر على تفسير القرآن منها، لأنه قد يأتي القول بناء على القراءة، فالذي يقول الإسلام قال بناء على قراءة ماذا؟ فإذا أحصلنا، والذي قال المتزوجة أتى على قراءة أحصلنا، فتكون القراءة مهمة جدا في توجيه التفسير. يبقى إذن الأمة حدها بالإطلاق ماذا؟ حدها نصف ما على الحرة، وبالتالي يكون عليها الرجم، لأن الرجم لا يتنصف، الحرة ترجم ولكن الأمة تجلد، وجلدها على النصف، ولا يضاعف عليها الجلد مقابل أن الرجم لا يتنصف إذا كانت متزوجة، فلا يضاعف عليها. إذن يكون هذا حدها مطلقا، هذا حد الأمة. نعم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياس المناظرة. وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين.
وقد ورد
وقد روي عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهم قالوا لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأبصار، وقالوا لا يحل أن يطأها حتى تسلم.
نعم، فهذا في إشارة وفائدة أيضا إلى أن الأقوال أو أن الخلاف المعتبر لا يعد بكثرة القائلين. يعني نقل هنا عن عطاء وطاووس ومجاهد وعمرو بن دينار، وهو لا يلتفت إليه. هذا بالنسبة للنكاح. طب بالنسبة للاستمتاع، الأمة المجوسية استمتع بها أو الوثنية؟ هذا أيضا جماعة الفقهاء على أنه لا يستمتع بالوثنية، لا يستمتع بالوثنية. لا، هذا بالنسبة للنكاح، بالنسبة للنكاح، إنما بالاستمتاع بها كملك يمين الصواب أنه لا يحل أيضا هذا، وهذا منقول عن جماعة الفقهاء. نعم.
القرطبي في نعم. العدد قال القرطبي رحمه الله تعالى: فإن لم تكفي الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الأمة حتى ينتهي إلى أربعة بالتزويج بظاهر القرآن. رواه ابن وهب عن مالك.
تمام، هذا هو. يعني كما أنه لا يجوز أن يجمع بين أربعة من الحرائر فكذلك أيضا من الإماء. نعم.
بين أكثر من أربعة.
نعم،
بين أكثر من أربعة.
أي نعم، لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربعة كما يحل أن يجمع بين أكثر من أربعة من الحرائر. نعم.
قال قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال روي عن عطاء في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم، قال يبين لكم ما يقربكم منه.
نعم، وهذا من رحمته سبحانه. نعم.
قال قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المماسحة بيع هي؟ قال: لا، حتى يخيره التخيير بعدما يجب البيع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
نعم، هذا في الأثر في الجامع. نعم.
قال قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن عطاء في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، قال: قتلوا بعضكم بعضا.
نعم، لكنه أقام الإنسان مقام نفسه، طيب نكتفي بهذا القدر و... طب... نعم هات وما يفعل ذلك. وما يفعل ذلك
قوله تعالى وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء رأيت قوله وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا في كل ذلك أو في قوله ولا تقتلوا أنفسكم؟ قال بل في قوله ولا تقتلوا أنفسكم.
نعم أي وما يفعل ذلك عدوانا أي قتل النفس فسوف نصليه نارا وهذا من باب الوعيد وقد يغفر الله عز وجل له. نعم نقف عند إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه.